بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. حتى تصل الأسئلة، أتحدث مع إخواني وأخواتي عن حلقة البارحة والتي لاقت قبولا والحمد لله والفضل له أولا وآخرا، حول مسألة ليل المؤمن. وحينما تحدثت عن ليل المؤمن، لا أعني بالضرورة أن المؤمن فقط ليله هو هذه العبادات، بل ليله ونهاره على السواء. لكن جرت عادة الناس أن الليل يستغله الناس ما بين حالتين: حالة الكسل والخمول، وحالة العبث والتهتك والفجور، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك المؤمن ولله الحمد سالم من هذين الطريقين ومن هذين المسلكين، فتجده يغتنم ليله بالطاعة وبالعبادة وبالتقرب إلى الله جل وعلا. ولذلك ليل الشتاء تحديدا، كما يذكر أبو هريرة رضي الله عنه، أنه ربيع المؤمن. وطبيعة أهل الإيمان، خاصة إذا سكنت الأقدام وخفت حركة الناس، يقومون لله رب العالمين ويخلصون العبادة لله وحده لا شريك له. وكما حصل يعني ردود فعل الحمد لله من شاهد الحلقة، يعني سأل بعضهم عن النهار، لا، النهار كالليل بارك الله فيك، لكن كما لا يخفى عليك بأن الله تعالى جعل النهار معاشا وجعل الليل سكنا، جعل النهار معاشا وجعل الليل سكنا. ولذلك النهار في الغالب أنه لطلب المعاش، لطلب المعاش. فالناس ما بين حرفة وما بين صنعة وما بين مهنة وما بين وظيفة وما بين عمل من الأعمال المعروفة والمذكورة. والمقصود بأن حتى مع هذا الجو المليء بالعمل والمليء بالانشغال، كذلك المسلم لا ينسى أن يستغله في طاعة الله عز وجل. وقد سهل الله جل وعلا بعض العبادات على الخلق والعباد، مثلا قضية الذكر، ولذلك ما يمنع الإنسان هو يشتغل ويعتمل أن يذكر الله جل وعلا، فيسبح ويهلل ويحمد الله عز وجل ويكبر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا شيء عظيم. ذلك أكثر الآن الأخيار والفضلاء الأماثل الذين فعلا عندهم اهتمام والتفات إلى مثل هذه الأشياء، وهو يشتغل يقول لا إله إلا الله، هذه خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله غرس في الجنة، الحمد لله غرس في الجنة، لا إله إلا الله غرس في الجنة، الله أكبر غرس في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله غرس في الجنة. زيادة على ما يعني يعود على القلب وعلى الروح بماذا؟ بالإيمان، ويشعر الإنسان بانشراح وسعادة. وكذلك سبحان الله العظيم تسهل له الأعمال، تسهل له الحراف، يعني وهو يعتمل. حتى قضية استقباله لجمهور المراجعين، إذا كان موظفا مثلا في دائرة حكومية أو في شركة أو في مؤسسة، تجد الذي فرق بين الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله. الذي يذكر الله تجد عنده انشراح في الصدر، طمأنينة، لين في العريكة، تجد ابتسامة تشرق على وجهه. غير الذي لا يذكر الله عز وجل، تجد عنده شيء من يعني ضيق الصدر، صعوبة في العريكة، صعوبة في الأخلاق، صعوبة في التعامل مع الآخرين. ولذلك مثلا عندنا صلاة الضحى، صلاة الضحى هذه حقيقة هي فيها يعني من فوائدها تجعل العبد لا ينسى الله عز وجل ولا ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى، مع معمعة العمل ومع الانشغال ومع الإغراق في هذه الأعمال، هنا يصحو المسلم فيلتفت إلى هذه الصلاة ولا ينساها. ولذلك يقوم فيصلي ركعتين خفيفتين. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة وأوصى أبا ذر، أوصى جمع من الصحابة بركعتي الضحى، وكان يقول عليه الصلاة والسلام ويجزئ عن ذلك، عن جملة من الأعمال اللي نفعها قاصر أو متعدي، قال ويجزئ عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فكأن من كأن صلاة الضحى مجمع الخير ومستودع الخير ومستودع الحسنات في مثل هذه الفترة. أحيانا ما يستطيع الإنسان يعمل بعض الأعمال فيعود إلى قضية صلاة ركعتين. كذلك يحرص الإنسان على صلاة الظهر. الآن كثير من الناس يعني فقط مثلا يقتصر على صلاة الفرض، فرض الظهر مثلا، وينسى قضية السنن القبلية، السنن البعدية. يعني أحيانا إخلاصك في العمل هو عبادة بحد ذاته، لما تخلص في عملك تؤدي على أتم وجه، بمعنى فعلا مثل ما يقولون تحمل أخلاقيات الموظف المسلم الذي فعلا يؤدي العمل على أكمل وجه وعلى أتم وجه، ويحرص على أن لا يخل بهذا العمل، لا من خلال غش، لا من خلال رشوة، لا من خلال تقصير، لا من خلال مواربة، لا من خلال مثلا يعني بعض الأعمال التي يمارسها كثير من الموظفين، نسأل الله العافية. لذلك الآن إذا سألتني أنت الآن أيهما أقدم، صلاة الضحى ولا الإخلاص في العمل وإداء العمل لأني أنا مشغول بالعمل، أقول لك العمل، لأن أداءك للعمل واجب، أنت تأخذ عليه مقابل، أنت تأخذ عليه مقابل. ولذلك اسمحوا لي إخواني وأخواتي، ما زلنا يعني عندنا إشكال في قضية الاتصالات، يعني إن شاء الله حتى تصلح نعود لكم، لكن ندردش معكم في بداية الحلقة ونتجاذب أطراف الحديث، وفيها إن شاء الله نفع وفائدة بإذن الله. طيب إن شاء الله دقيقة ويصلح الوضع. قضية الآن مثل ما قلت الآن قضية مسألة العمل، العمل أنت تأخذ عليه مقابل. ولذلك الآن لو تعارض العمل مع قراءة القرآن، يعني ما يمكن إلا تفعل واحد منهم، لا أقول لك أدي العمل، أدي الوظيفة. لماذا؟ لأن قراءة القرآن مستحب وأداء العمل واجب. لو تعارض مثلا أداء العمل مع صلاة ركعتي الضحى، ما يمكن تجمع بينهم، أقول لك لا العمل، لأن العمل واجب، صلاة الضحى مستحبة. لكن أحيانا بعض الناس الآن يصير عنده فراغ في العمل، يوجد طبعا، ليس الموظفين الآن ليسوا سواء، يوجد من الموظفين من عنده فراغ كبير يحصل، لكن تعال شوف كيف يقضي هذا الفراغ، يقضي في القيل والقال، وربما يقضي بإفساد باقي الموظفين، يروح يتنقل في المكاتب، يجي عند هذا ويجي عند هذا ويشغلهم عن أعمالهم، يشغلهم عن أعماله، وكأنه يثبطهم عن العمل، ويفسد هذا الجو، جو الوظيفة النظيف، جو العمل النظيف، بهذا القيل والقال والتنقل هنا وهناك. بعض الناس الآن يقضي في مسائل الشيء، يعني وسائل التواصل هذه والاشغال الوقت كله، قد يكسب بذلك يعني إثم، وقد لا ينفع ولا يضر يعني في النهاية. لكن لو قضاه مثلا في ركعتين، توضأ ثم صلى ركعتين، عنده فراغ، عنده فراغ، والفراغ هذا يعني ما دام أنه موجود، عبئه بما ينفعك عند الله، بما يرفعك في الدار الآخرة. أما أن يعيش الإنسان سبهلل هكذا لا. فأنا حقيقة اللي دفعني هو تفاعل كثير من الإخوة والأخوات حول حلقة الأمس ما يتعلق بليل المؤمن، واستفسار بعض الإخوة والأخوات عن قضية النهار. لا، النهار كالليل، لكن مثل ما ذكرت لكم بأن الله تعالى جعل الليل سكنا وجعل النهار معاشا، وربنا جل وعلا له حكمة بالغة في ذلك سبحانه عز، وهي حكمة ظاهرة تدرك بمقدمات العقول، يعني المسألة هذه. ولذلك الليل سكن. الآن للأسف الشديد كثير من الناس قلب الليل نهارا والنهار ليل، وهذا يأتي حقيقة خاصة في موسم رمضان، يأتي هذا الانقلاب في التصورات، الانقلاب في السلوك. ولذلك الليل ليل، الليل للسكن، للراحة والطمأنينة، كما أنه يضرب برواقه ويسدل ستوره في الليل فيسدل ستوره في الليل يسدل ستوره ويحصل الهدوء والسكينة، كذلك المؤمن يجب أن يسكن في الليل والنهار وقت العمل. والعمل يبدأ من صلاة الفجر، العمل يبدأ من صلاة الفجر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: بورك لأمتي في بكورها، التبكير يبكرون إلى العمل وإلى الشغل وإلى الحرف وإلى الصناعات وإلى الأسواق. يقول بعض الصحابة يقول: لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول بورك لأمتي في بكورها، يقول ما تركت هذا الأمر في اكتساب الرزق، فأغناه الله غنى عجيب، حتى يقول لو قلبت حجر لوجدت تحتها ذهبا، أغناها الله عز وجل. بورك لأمتي في بكورها، هذه حقيقة مثل ما يتنفس الصبح الذي أقسم الله عز وجل به، كذلك الحياة هي بداية هذا تنفسها في الواقع. اليوم هكذا يبدأ. نسأل الله الجميع التوفيق. طيب، عندي الآن مكالمات بعد ما عادت طيب، فضل أبو عبد الله من العراق.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا مو من العراق، من الأهواز.
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
شلون كيف حالك؟
مرحبا أخوي، مرحبا.
شيخ، الذبح عندنا هنا الجماعة الشيعة ينوكل من عند الذبح مالهم، إذا يذبح الجزار شيعي.
طيب يا أبو عبد الله.
وبعدين أكثر السنة هنا من دارة الشربوزي سووا فرد دمية حطوهم سلام الله، فرد دمية مال التكرم كلب. أعد شو تتعامل وياهم بعض الناس.
أبو عبد الله أعد السؤال الثاني، ما سمعت عدل. أعد.
هنا عندنا هنا الجماعة الإيرانيين من دارة سنة ومسنة دارة التكرم على الكلب.
دارة إيش دارة هذه؟
ما أدري، عندهم فرد تغاليد، عندهم سنة مدور على الكلب.
كلب.
وجعلوا فرد دمية هاي الكلب مجدوه وحطوا يم المصحف الكريم، يعني يسووا فرد دمية من عنده وخلوه هنا. هاي شلون تتعامل ياهم الناس اللي يخلون هالشيء؟
يعني في المسجد هذا؟
لا مو في المسجد، في بيوتهم أو في مكانات خلوا فرد احتفالية ويخلون فرد مصحف ويخلون فرد كلب يعني. أيوه. دمية أو غيره يخلونه التمثال.
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
يخلونه يم المصحف.
أبشر أبشر، أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا. فضل أبو خالد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
حياك الله. طال عمرك، عندي سؤال.
أي.
بالنسبة للأذكار، يعني بعد ما أصلي المسجد صلاة الصبح أذهب يعني أقرأ بعض آيات من القرآن وأذكر الله يعني تسبيح 100 مرة والاستغفار 100 مرة والصلاة على النبي 100 مرة وهكذا يعني في البيت في البيت.
إيه؟
وبعد ذلك أصلي ركعتين يعني. هل أنا الثواب هذا زي الناس اللي يعملوا في المسجد يعني؟
وأنت تصلي في البيت يا أبو خالد في البيت؟
أي ركعتين، أي ركعتين يعني بعد الأذكار هاي والاستغفار والصلاة على النبي كلهم 100 مرة 100 100.
أبو خالد، أنت الآن تقدر تصلي في المسجد؟
إيه نعم أقدر، بس أنا يعني أروح البيت يعني.
إيه
تصلي الأذكار هذه.
إيه في البيت.
أصلي في البيت.
أبشر يا أبو خالد. أبشر يا أبو خالد. مرحبا.
السؤال الثاني.
إيه تفضل.
موضوع الاستغفار يعني.
إيه نعم.
يعني هل يجوز الاستغفار بدون توبة يعني؟ استغفار مثلاً يقول أستغفر الله من كل ذنب تبت منه إليك ثم عدت فيه كذا يعني هكذا.
إيه طيب.
هل يجوز كذا يعني؟
إن شاء الله يا أبو خالد.
السؤال الثالث، موضوع الخطابات يعني.
إيه.
خطابات هذه موضوع الزواج يعني.
إيه.
فهم يأخذن أجرة.
إيه نعم.
يأخذن على الخطابة يعني.
إيه نعم.
فتقول لك الموظف كذا كذا. غير موظف كذا كذا يعني مبلغ.
إيه يعني.
هل هذا جائز ولا ما جائز يعني بالنسبة للخطابات؟
يعني هذول عندهم مكتب ها؟ مكتب مكتب
مكتب يعني كذا بس.
اي تقول لك يعني الموظفه باخذ من كذا
3000
وغير الموظفه
درهم يعني مثلا.
اي طيب. اي واضح
الموظفه يعني مثلا 2000 درهم تقريبا.
اي نعم واضح
يعني. هذا جايز، هل هذا حلال ولا ما حلال؟
ان شاء الله يا ابو خالد،
مشكور يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ايمان من اسبانيا.
الو.
تفضل يا إيمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا أول شيء على البرنامج. بس عندي سؤال، يعني سؤال هو متكرر بس دار بالنسبة لقضاء الصلوات السابقة الفائتة. يعني أنا من قبل ما كنت داوم على الصلوات، بس هلأ يعني بعد صار لي 5 سنين مع التوبة والاستغفار عم أقضي مع كل وقت صلاة فائتة. هل هذا جيد أو لا؟ بعدين الشغلة الثانية، بعدين بالنسبة ل الصلوات مع طبعا مع المحافظة على النوافل أيضا، بس كمان في يتهيأ لي بعد أن أقوم بالصلاة إنه ما قرأت الفاتحة، يعني هذا وسوسة الشيطان أو لا؟ وأقوم بسجود السهو ولا أعيد الصلاة ولا لا؟ لا أدري عن جد، يعني لا أدري.
إيمان
هذا كثير.
إيمان
أيوة
هذه
أيوة.
هذا حالة النسيان والسهو عندك في الصلاة فقط؟
في الصلاة فقط في الصلاة،
يعني باقي أمورك العادية الحياتية عادية ما فيها شيء إلا في الصلاة؟
عادية فقط بالصلاة، يعني طيب. وأستعيد من الشيطان الرجيم أثناء الصلاة وأكفل على اليسار، ولكن يعني دائما متكررة.
شان عندك سؤال آخر؟
في القرآن كمان. السؤال الآخر، هل صحيح إن فرضا شخص آخر سألني، أعرف إنه بدي اسال اتصل بالبرنامج، هل قضاء الصلوات كان يقوم بالمعاصي اثناء الصلاه اثناء قيامه بالصلاه من زمان، هل عليه ايضا قضاء الصلوات؟
ايمان كيف يعني كان في حياته يعصي الله ويصلي
هيك؟
يعني المقصود انه مش داخل الصلاه وانما في حياته العاديه.
في حياتي العادية.
طيب يا إيمان،
هذا خارج سؤالي أنا الشخصي.
طيب
هذا
طيب.
سؤال شخص آخر.
طيب أبشر يا إيمان.
شكرا جزيلا، وجزاك الله خيرا على كل شيء.
أهلا وسهلا. تفضل أم عبد الله من العراق. أم عبد الله تفضلي.
مرحبا شيخ.
مرحبتين، تفضلي.
عندي سؤال واحد.
تفضلي.
لماذا لمس الحواجب حرام؟
إن شاء الله يا أم عبد الله.
شكرا.
مرحبا أختي. أبو زيد، تفضل أبو زيد.
السلام عليكم يا شيخ.
مين معايا؟
عندي سؤال.
مين معايا؟
معك أبو زيد.
أبو زيد، تفضل يا أبو زيد.
إذا جمعت بين صلاة الظهر وصلاة العصر،
أيوة،
وحصل جماعة في المسجد،
أيوة،
هل أصلي معهم ركعتين وأسلم قبل الإمام ولا أصلي معهم 4 ركعات؟
يعني أنت مسافر ها؟
أيوة أنا مسافر.
إيه قصدك يعني إذا الآن أنت أصلا جمعت وقصرت وبعدين لقيت جماعة تعيد الجماعة، هذا قصدك ها؟
لا
ها. طيب
إذا أنا كنت قاصر ورحت المسجد أو أصلي،
أيوة،
وحصل جماعة يصلون لسه ما بدوا يصلون الحين،
أيوة،
أنا أصلي معهم 4 ولا أصلي ركعتين بس؟
وأنت مسافر هم مقيمين؟
أيوة.
طيب يا أبو زيد أبشر. تفضل يا سلمة راحت سلمة. طيب أبو عبد الله من الأهواز بارك الله فيه يسأل، يقول عن ذبح طائفة، يذكر من عندهم، يقول طائفة هل يجوز ذبحها؟ يا أبو عبد الله بارك الله فيك، عندنا نحن في أبواب الفقه ما يتعلق بالذبائح حتى تكون الذبيحة سليمة وحلال يجب أن يتوفر فيها شروط. الشرط الأول هو التسمية عليها، وهذا واجب في أصح قول أهل العلم، لقول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا واحد احفظها. الأمر الثاني ما يتعلق بإنهار الدم، والمعنى قطع الوديجين أو قطع أحد الوديجين مع المريء، بمعنى يسال حتى يسيل الدم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وكل وذكر اسم الله عليه فكل. الأمر الثالث أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، أن يكون ذابح الذبيحة مسلم أو كتابي، بمعنى أن يكون من أهل الإسلام أو يكون من أهل الكتابين، وجاء التعبير عن هذا في نصوص القرآن والسنة، لذلك يقول جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فإذا كان الذابح مسلم أو كان مثلا يهودي أو نصراني الذبيحة حلال ولله الحمد لأن الله أحلها. أما إذا كان وثنيا يعني لا يؤمن بالله أو يعبد الأصنام أو يعبد غير الله عز وجل، يعبد غير الله قصدا يعني يعرف بأنه لكن يشرك بالله عز وجل، هذا ما يجوز حتى لو كان ابن عمك أو ابن عمي أنا أو ابن عم أي شيء أو قريب لي، حتى لو كان أخوك أو أخوي، ما يجوز إذا كان والعياذ بالله وثني أو مشرك يشرك بالله رب العالمين. ولذلك هذه المسألة مذكورة مبحوثة في كتب الفقهاء عندنا في المذاهب الأربعة وينصون على هذا بارك الله فيك. فإذا توفرت هذه الشروط حلت الذبيحة، وليس بالضروري أخي الفاضل يكون من طائفة معينة أو طائفة، أهم شيء أن يكون عنده الاعتقاد السليم بأن يكون موحد لله عز وجل لا يشرك بالله أحدا. أبو عبد الله يقول عندنا عادة في بعض عند بعض الناس، يقول للأسف الشديد عندهم عادة سنوية أو شيء، يأتون إلى كلب يصنعون من دمية ثم يضعونه عند المصحف ويصنعون شيء من الاحتفالات. أخوي الفاضل بارك الله فيك، عندنا قاعدة عظيمة في الشريعة والدين وهي تعظيم ما عظمه الله عز وجل، يقول سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، والقرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود، ويجب على كل مسلم أن يعظم القرآن. ولذلك نص العلماء في أبواب الفقه كذلك في أحكام في أحكام المرتدين على أن من وضع المصحف في القاذورات فإنه يكفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذا فعل كفري يدل على امتهانه لكلام الله عز وجل، وهذا لا يصدر إلا من قلب ممحوظ بالنفاق نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الآن الفقهاء لما يتكلمون على قضية تعظيم المصحف يقولون ويكره مد الرجل إليه، وبعضهم يقول يحرم مد الرجل إليه، تحط أمامك تمد رجليك عليه أو تضعه خلف ظهرك أو تضعه على مرفقك تحت تتكي عليه أو تضعه وسادة، كل هذا مما جاء النهي عنه على ألسنة أهل العلم. لماذا؟ أخذا من هذه القاعدة العظيمة، أخذا من هذه القاعدة العظيمة. فكيف الآن يوضع المصحف عند كلب أو عند صورة كلب؟ ولذلك انصحوا ونبهوا وبينوا خطورة هذا الأمر وأن هذا غاية في الخطورة. ما عليكم إلا البلاغ يا أخي الفاضل والتنبيه والأمر بالمعروف إنه منكر برفق ولين. بارك الله فيك يا أبا عبد الله. أبو خالد بن عمان يسأل يقول أنا بعد ما أصلي الفجر أجي أذكر الله عز وجل، أقرأ آيات من القرآن، أسبح 100 مرة، أستغفر 100 مرة، هكذا يقول هذا في البيت، هل هي مثل الأجر؟ أبو خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص، تقبل منك يا رب. بالنسبة للمسلم إذا صلى الفجر فهو بين أحد خيارين، الخيار الأول أن يبقى في المسجد في مكانه يذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس وترتفع الشمس قيد رمح، ثم يصلي ركعتين لله عز وجل، هاتان الركعتان له فيهما أجر حجة وعمرة تامة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس يعني وترتفع، وصل ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة. فهذا الخيار الأول، وهذه كانت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر وجلس مع أصحابه يجلس لهم حتى تطلع الشمس، كان يعلمهم ويفتي سائلهم ويسأل عن رؤى رأوها، يقول هل رأى منكم أحد الليلة رؤيا أو شيء، حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، كما جاءت بذلك عمومات نصوص تدل على هذا المعنى. الخيار الثاني يا أبو خالد، الخيار الثاني أنك ترجع للبيت بعد الصلاة، أحوال أغلب الناس الآن يرجع للبيت، رجوعك للبيت لا يعني انقطاعك عن الأذكار وعن التسبيح وعن التهليل، لا، أنت تجيب أذكار الصلوات بعد الصلاة تجيبها ثم ترجع البيت، تأتي بأذكار الصباح بارك الله فيك. أذكار الصباح هذه مجموعة نصوص كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قالها في الصباح وفي المساء، في يسمونها أذكار الصباح وأذكار المساء. كونك أنت تعتقد يا أبو خالد أنك لازم تقرأ 10 آيات 100 آية ما في دليل، تقرأ ما شئت أو تجعل لك ورد، يعني مثلا يومين إذا رجعت للبيت اقرأ جزء أو اقرأ نصف جزء مثلا، طيب هذه يسمونها الورد، وبعدين تبدأ تقرأ أذكار الصباح والمساء. وأذكار الصباح والمساء الآن ولله الحمد مخدومة، خدمها كثير من طلبة العلم، ممكن الآن تدخل في كتيبات، في الآن موجودة الحمد لله عبر يعني الأجهزة التواصل هذه، ممكن تحصلها وتحفظها. حتى لو قرأتها قراءة يا أبو خالد، قرأتها وتعود عليها، الاستغفار 100 مرة، قول سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته مثلا، وهكذا. هذه أفضل لك مع الآيات القرآنية طبعا، يكون أفضل لك يا أبو خالد بارك الله فيك. الأخ أبو خالد أيضا من عمان يسأل عن الاستغفار، يقول هل يجوز للإنسان أن يستغفر من دون توبة؟ وإذا قال مثلا أستغفر الله من كل ذنب ثم عدت إليه أو شيء من هذا القبيل. نعم يا أخي الفاضل، أولا الاستغفار عبادة مستقلة يا أخي الفاضل، الاستغفار عبادة مستقلة، ولذلك الاستغفار هو شعار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكانوا يكثرون من الاستغفار، وربنا جل وعلا ذكر عن الأنبياء أنهم كانوا يستغفرون الله جل وعلا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، فما في بأس. ولذلك من أذكار الصباح أنك تستغفر الله 100 مرة، والاستغفار مما تعلم ومما لا تعلم، والاستغفار من الذنب ومن أمر من غير ذنب، لأن الاستغفار فيه فوائد. أولا سبب من أسباب نزول المطر بإذن الله، سبب من أسباب البركة في الأولاد، سبب من أسباب البركة في الأموال، سبب من أسباب دخول الجنة بإذن الله، أيضا سبب من أسباب تقوية القلب، قلب المؤمن يقوى وينشرح الصدر. ولذلك ربنا جل وقال على لسان أحد أنبيائه ورسله قال فقلت استغفر، قال استغفر ربكم، قال جل وعلا يزدكم قوة إلى قوتكم بهذا الاستغفار، يزدكم قوة إلى قوتكم. فيا أخي الفاضل تستغفر مما تعلم ومما لا تعلم، ماذا تقول؟ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا الاستغفار لو كانت ذنوبك عدد زبد البحر الله غفرها بإذن الله، ولو فر الإنسان من الزحف مع أنه كبيرة من كبائر الذنوب الله يغفر ذنوب الإنسان. أيضا أستغفر الله مما أعلم ومما لا أعلم، اللهم إني أستغفرك مما أعلم ومما لا أعلم. طيب اللهم إني أستغفرك وتتذكر الذنب المعين حتى لو عدت إليه فيما بعد فإن الله عز وجل يغفر لك. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي، فقال الله جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثانية فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ثالثة فقال اللهم اغفر لي، قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني ما دمت تستغفر باستمرار، هذا هو المعنى. ولذلك طيب أن المؤمن يرطب لسانه دائما يقول أستغفر الله أستغفر الله في السيارة وفي المكتب وفي البيت، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب، هذه تحرق الحسن السيئات، هذا الاستغفار يحرق السيئات حرق ويكنسها كنس من 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 ميزان سيئات العبد. ولذلك الحرص على الاستغفار شيء عظيم بارك الله فيك. أبو خالد يقول عندنا خطابات يأخذون مبالغ مالية على يعني قضية الإخبار عن الزوجة، مثلا يقول إذا كان موظفة يأخذون 3000 وإذا كان مثلا غير موظفة يأخذون 2000، يقول ما الحكم؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لعمل الخاطبة في هذا الوقت وفي هذا الزمان أنا أعتبره عمل جليل، بشرط أن تكون المرأة هذه ممن تخاف الله جل وعلا، بحيث تكون مسلمة مؤمنة صادقة صاحبة مروءة صاحبة حشمة. لماذا؟ لأن هذا ستطلع على يعني على أحوال الناس، ولذلك الناس يستأمنونها مثلا فيضعون عندها أسماء بناتهم أسماء أخواتهم، بعض النساء تضع اسم صديقتها قريبتها مثلا، ولذلك إذا كانت أمينة وصادقة والله إنها تقوم بعمل جليل. لماذا؟ لأنها توفق بين رأسين، خاصة مع هذا الانفتاح، خاصة مع يعني زيادة عدد السكان في أغلب الدول، خاصة مع هذه المدنية ومع توسع المدن، يعني ضعفت العوامل قديما اللي كان مثلا يحصل فيها خطبة، يعني الآن البيوت فيها نساء كثر وقليل من يتقدم إليهن. ولذلك الاستعانة بهؤلاء الخطابات الأمينات الطيبات الصادقات الخيرات، أنا أعتبر عمل جليل ونبيل، لأن حقيقة إسهام في نشر الفضيلة، إسهام في نشر الخير، إسهام في جمع رأسين بالحلال مثل ما يقولون. واللي يأخذون يا أخي الفاضل هذه يعني حلال، هذا من المال الحلال، ما في شيء والحمد لله طيب. ولذلك عندنا في الشريعة ما يسمى بالسمسرة، هذا في أبواب المعاملات. عندنا في الشريعة ما يسمى بالجعالة، يعني مثلا يقول شخص من وجد لي امرأة فأنا سأعطيه 10,000 أو 3,000 مثلا، يعني تخرجها على كل قاعدة من قواعد المعاملات تجدها مباحة ولله الحمد والمن. أهم شيء أن تكون أمينة، وأهم شيء أيضا أن تكون تحت مظلة الدولة. أنا دائما أنبه، لماذا؟ حتى لا يعني يدخل من خلال هذا العمل الجليل فيفسده من لا خلاق له، لأن هناك أناس ما يخافون الله لا فيما يبدونه ولا فيما يخفونه. ولذلك لما دائما تكون الدولة هي الراعية، الدولة هي المراقبة، أعتقد دائما تكون هناك، يكون هناك حذر، يكون هناك صيانة. أما قضية فتح الأمر كل واحد يفتح له مكتب ولا كل خطابة تقول والله أنا كذا، أعتقد أن هذا ممكن أن يسبب إشكالات. على العموم أنا أشجع على هذا العمل بضوابط شرعية، بقواعد مرعية، بقوانين نظامية. أعتبر أن هذا عمل جليل ويخدم حقيقة المجتمع في المقام الأول، ويعود أيضا النفع على الناس وعلى البلد. إمام من أسبانيا تسأل تقول بالنسبة للصلوات الفائتة، يعني إذا فاتت الإنسان مجموعة صلوات هل يقضيها أم لا، وما العمل في مثل هذا الأمر؟ إيمان الله يبارك فيك ويحفظك، بالنسبة للإنسان إذا فاتته صلوات أو كان تاركا للصلاة فترة من الزمن، هناك كلام لأهل العلم هل يقضي ما فاته أم لا. قولان، في قول لأهل العلم بأنه لابد أن يقضي لأن ذمته مشغولة بهذه الصلوات ويجب عليه أن يقضيها. القول الثاني قالوا بأنه لا يقضي، وهذا الذي يظهر لي أنه الصواب. من فاتته الصلوات سنوات كثيرة، يعني مضى تارك للصلاة أو كان يصلي ثم ترك ثم أراد العود، لا يقضي، لا يقضي، وإنما يواظب على الصلوات الخمس، يحرص على السنن سواء الراتبة أو المطلقة. السنن الراتبة 12 ركعة قبلية وبعدية، السنن المطلقة يصلي كلما حصل له وقت فراغ يصلي من السنن سواء في الليل أو في النهار، يقوم الليل يصلي 11 ركعة أفضل شيء إذا تمكن، وإلا ما شاء ثم يوتر. يكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله، مثل ما ذكرنا قبل قليل في سؤال الأخ أبو خالد. أيضا ما يتعلق بقضية إذا كان عنده أموال يتصدق على الفقراء والأرامل والأيتام والمساكين، يوقف وقف خيري مثلا، هذا شيء عظيم وطيب. كذلك إذا كان عنده والدين يبر والديه، كذلك لو عنده أرحام يصل أرحامه. يمكن بعض الناس يقول هذه شو علاقة هذه بالصلاة؟ لا، لها علاقة، ليس بالصلاة فقط، ليس بالصلاة فقط، هذه أعمال شرعها الله عز وجل سبب من أسباب تكفير السيئات والخطيئات. ولذلك الإنسان الذي يقع في الذنب الله عز وجل يكفر عنه هذا الذنب بأحد أمور: أولا التوبة إلى الله عز وجل، يتوب من هذا الذنب توبة شرعية صحيحة ناصحة خالصة لله عز وجل، الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، هذه واحدة. الأمر الثاني أن يكون عند الإنسان حسنات، حسنات، هذه الحسنات كلما كثرت كلما عادت بالتكفير على السيئات ومحو الخطيئات. ولذلك الإنسان خاصة حسنات العظيمة، ومن ضمنها بر الوالدين. وحتى قال ابن عباس للرجل الذي سأل عن والدته، قال له والدتك حية؟ قال لا. قال خالتك؟ قال صل خالتك. حتى الخالة وخالة إذا بررتها بريتيها وكذا لك الأجر والثواب. هذا أمر. الأمر الآخر الابتلاءات، يبتلى الإنسان بنفسه مثلا بمرض، بمصيبة، بكارثة، بخسارة، بشيء، هذه كلها سبب من أسباب تكفير السيئات والخطيئات. وهذا أحببت حقيقة أنبه فيه، ليش؟ لأن بعض الناس قد يقول إيش هذه علاقته بالصلاة؟ لا، علاقته قوية، ليس في الصلاة فقط، حتى في قضايا الصيام مثلا، في قضايا التفريط، في التأخر عن الحج، وشيء من هذا القبيل. إيمان تقول أحيانا يعني نعم، تقول عندها مشكلة في قضية قراءة الفاتحة في الصلاة، وتقول بأنها يعني يتهيأ لها بأنها قرأت أو لا قرأ أو لم تقرأ أو شيء من هذا القبيل. أنا سألت إيمان متعمد، قلت له هذا في الصلاة، يعني هل عندك مشكلة أنت في حياتك الطبيعية العادية من حيث النساء والسواء؟ قالت لا، إلا في الصلاة. إذن يا أخت الفاضل أنت على خير، أنت على خير. كيف على خير؟ أنت الآن واضح بأنك ماشي صح في الصلاة، ولذلك الشيطان لا يتركك أبدا حتى تنتصرين عليه وحتى تطئينه بقدميك. لماذا؟ لأن الشيطان الآن أزعجتيه في قضية المواظبة على الصلوات والحرص على هذه الفريضة العظيم، ولذلك يأتي وسوس لك، يأتي وسوس لك. لكن متى ما إن صبرتي وصمتي وحرصتي على الصلاة وفعلا جمعت قلبك وقالبك مع الصلاة، صدقيني بأن هذا الأمر سينتهي عن قريب. ولذلك عندك خطوات. الخطوة الأولى، أولا تقبلين على الصلاة وأنت متفرغة للصلاة، لا تأتين وعندك أشغال الدنيا وأعمال البيت وكذا، لا، تفرغي للصلاة، تفرغي للصلاة، بمعنى تختارين الوقت المناسب لأن تصلي فيه. وأنا ذكرت أكثر من مرة لأخواتي في البيوت بأن معها وقت طويل، يعني بعض النساء الآن تعتقد الآن بعد الظهر مشغولة في المطبخ، مشغولة في إعداد الطعام، مشغولة في استقبال الأولاد، مشغولة كذا، وتجي تصلي تقول تعتقد بأن لازم تصلي بعد الأذان. لا أخت الفاضل، عندك من أذان الظهر إلى أذان العصر، هذا كله وقت للظهر، للصلاة، صلاة الظهر. ممكن بعد ما تخلصين وترتبين وضعك وتتوضعين وتختارين المكان اللي ما فيه تشويش وتستقبلين القبلة وتصلين، أعتقد بأن هذه خطوة مهمة جدا. الأمر الثاني، فيما لو إذا أتاك هذا الظن أو هذا الوسواس وأنت في الصلاة، التفتي يسارا هكذا ثم قولي ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واستمري في صلاتك. الأمر الآخر، بارك الله فيك، حاولي قدر المستطاع أن تقرأ الآيات التي تخشعين فيها وتتدبرين فيها. أمر آخر، أطيل الركوع، أطيل السجود. إطالة الركوع والسجود مهم، هذا بإذن الله يعود بالنفع عليك. الأمر الآخر، تبنين على اليقين، تبنين على اليقين دائما، ما تبنين على الظن والشك. ولذلك ما دمت في العبادة أنت على يقين، لا تلتفتين إلى إذا جاءك والله قرأت ولا ما قرأت، الأصل أنك قرأت بارك الله فيك، وتستمرين بهذه الحالة، وإن شاء الله ستجين مع إصرارك وقوتك ستجين بأن هذا الأمر ينتهي. لأنك الآن دائما، حتى الآن بعض الناس يجي تشكيك وكذا بعد ما يزداد، تزداد جرعة التدين عنده، جرعة الاستقامة، يأتي يقول من أين هذا، حتى يشكك في نفسه. هذا لأنك مؤمن، هذا لأنك أزعجت الشيطان، أقلقت الشيطان. الشيطان مثل الصحاب، الصحاب رضي الله عنهم، الصحابة ماذا لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وآمنوا زاد الإيمان، بدأ يأتيهم الشيطان، فيأتي الشيطان لأحدهم يخيل يقول من خلق كذا، حتى إن يقول الراوي جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أحدنا لا يعني يأتيه الأمر لأن يتردى من جبل خير من أن يفكر في هذا الأمر. ففهم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يعنون الصحابة لما قال، فهم الرسول يعني قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لأن دائما مثل ما قال ابن عباس أو مسعود، قال ماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ ما يروح للبيت الخربانة، يروح للقلوب العامرة، القلوب العامرة، فيحاول يخربها. ولذلك مع الصبر ومع زيادة أيضا مقاومة الشيطان، مقاومة الشيطان تأتي بمعصيته، لأن الشيطان ضعيف، بمعصيته وأيضا بزيادة الحرص على يعني العبادات، بإذن الله يذهب مع الوقت. طيب تفضل أبو شامي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية ويحفظك بحفظة.
آمين.
في الواقع في عمري تجاوز 60 لم أسمع وأشاهد شيخا يجيب على الأسئلة مثل حضرتكم الواضحة، بحيث لا تتركون السائل إلا وهو موقن بأنه فهم واقتنع. فشكري الجزيل لكم ودعائي لحاكم الشارقة حفظه الله الذي أتاح ذلك الفرصة، وشكري القائمين على القناة.
الله يحفظك.
لقد سمعت لحظة سؤال، لقد سمعت من أخبار الشارقة أن حاكمها الدكتور سلطان محمد القاسمي حفظه الله قد أمر الشرطة بأن لا تسجن أصحاب الحقوق، وقال حفظه الله نحن بخير. السؤال طال عمرك، السؤال هو
نعم،
السؤال هو هل يجوز يعني أصحاب الحقوق هذول يسجنون، مع أنه مفروض يتركون على أساس يبحثون بحيث أنهم يقضون ديونهم؟ فما رأيكم هذا الشيخ بهذا الموضوع؟ هذا في سؤال ثاني الله يحفظك ممكن.
تفضل يا أخي تفضل.
الله يحفظك. السؤال الثاني في قال الله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. سمعت شيخا يقول أن المقصود بأن لا يمسه إلا المطهرون أن هذا معنوي وليس حسي، بدليل في قرطاس فلمسوه بأيديهم، ولهذا يقول الشيخ يجوز للحائض والجنب ولمن هو على غير متوضي أن يمس المصحف، وهذا وش اسمه، وفي القرآن كثير من الآيات التي باللمس دخول باللمس تعطي معنى دخول في القلب، وليس بأن يمسه المطهرون من الشرك.
طيب يا أبا شام،
المطهرون ولا يمسه المطهرون من الشرك يعني
وصلت المعلومة. أبشر يا أبو شام بارك الله فيك حفظك الله. تفضل يا علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك ويحفظ أسرتك يا رب العالمين.
آمين وإياك.
طبعا أنت شيخ طال عمرك، أنا كنا مسافرين
إيه؟
وجمعنا الصلاة لكن يعني ما رجعنا، وصل أذان الأذان وإحنا نفس المقال
إيه؟
يعني أبغي أنا أبغي يعني رأيك في الموضوع. أول
أخوي علي ما فهمت، أنت مسافرين وجمعته
يعني كنا مسافرين وجمعنا ولكن ما تحركنا، أذن عصر علينا وإحنا نفس المقال.
يعني أفترض أنك الآن أنت في البيت يعني؟
نعم.
أنت في البيت عندك نية السفر وجمعت وأنت في البيت؟
أيوة يعني لكن صلينا هناك في المسجد.
أيوة
في هالمكان يعني جمعنا وناوين نرجع يعني على طريق، عندنا طريق يعني راجعين
إيه؟
لكن أذان الأذان والعصر وإحنا بعدنا هناك
إيه يعني والله
تحركنا.
أنت الآن يا أبو أخوي علي أنت أصلا مسافر أنت؟
رحم الله روح والديك.
وفي الطريق رحت وصليت الظهر والعصر جمعا وقصرا؟
لا صلينا في المكان اللي إحنا موجودين فيه،
في المكان اللي في الصحراء ولا وين؟ في
المسجد. في المسجد، في المسجد،
في مسجد المدينة اللي مسافرين فيها أنتم.
رحم الله رح والديك. ولكن ولكن لكن ما رجعنا لأن يعني ما رجعنا تمينا لأن أذان العصر.
إيه.
وإن شو يعني أنا شو أبغي رأيك يعني، هل نصلي بنفس المكان ولا خلاص يعني ما رجعنا إحنا أذان وإحنا نفس المكان.
ما رجعت وين؟
ما رجعنا على يعني مثلا على البلد على راس الخيمة مثلا دور راس الخيمة
يعني. خلني ما قال الان مثلا افترض انت في ابو ظبي
رحم الله يحفظك. نعم
في ابو ظبي صليت الظهر والعصر.
نعم
جمع وقصر.
نعم
طيب العصر ما اذن بعد؟
ما اذن.
طيب وسافرت ولا بعد؟
لا نفس المكان عقب اذن يعني احنا بعدنا نفس المكان.
طيب وانتم في ابو ظبي اذن عليكم العصر.
رحم الله.
أنت تسأل تقول هل أصلي أروح أصلي العصر ولا لا؟
يعني هل أعيد يعني أصلي ولا؟
إن شاء الله الآن وضحت. أبشر 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 أخوي علي أبشر. وأعتذر والله لأن حقيقة الوقت أدركنا. إمام من أسبانيا طبعا تسأل تقول هناك شخص سألها وكلها بالسؤال تقول بأنه كان يعصي الله وكذا وكان يصلي، تقول الآن تاب الله عليه هل يعيد الصلاة في الفترة اللي كان يعصي الله فيها؟ لا يا أخت الفاضل بارك الله فيك، ما يعيد الصلاة، ما يعيد الصلاة على ما هي عليه، ولذلك الصلاة هذه التي كان يصليها هي سبب بإذن الله وبتوفيق الله أن جعلته يستقيم، هذه فضل الله، ولذلك قال جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ولذلك أخت الفاضل أقول له لا يعيد، لا يعيد بإجماع العلماء على أن من صلى في فترة معصيته فإنه لا يعيد. الحمد لله الصلاة على ما هو عليه، ولكن الحمد لله الذي من الله عليه بالتوبة، وهذا من فضل الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم من هذه الصلاة التي جعل الله سبب من أسباب الصلاح ومن أسباب الخير. خلاص أختي عبد الله من العراق أعتذر منك والله، أنت والأخ أبو زيد وأبو شامي أيضا وأخ الأخ علي أعتذر، لأن وقت البرنامج حقيقة انتهى، واليوم شوي بدأنا متأخرين في الأسئلة، لكن موعدي معكم غدا بحول الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث